الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل قسم عباده الى قسمين فمنهم مؤمن ومنهم كافر وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العزيز القاهر واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابقى مامور واهدى امر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اولي الالباب والبصائر وعلى التابعين لهم باحسان ما امن بالحق موقن وشك فيه حائل وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية وكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بدوئها والأفول وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداره وإهداره لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه على كمال علمه وعزته وكمال قدرته وحكمته كثيران بأمر الله تعالى خيرهما المعتاد الشمس ضياء وسراج وحاد والقمر نور مضيء لظلمة الليل للعباد فإذا أراد الله تخويف عباده كشفهما بأمره فانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره من أسباب فقط لذلك يقدر الله تعالى ذلك تخويفا للعباد ليتوبوا إليه ويستغفروه ويعبدوه ويعظموه عباد الله إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم انعقدت أسبابها ومن شرور مهلكة انفتحت أبوابها إن الكسوف نفسه ليس عقوبة ولكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده فهو تخويف من عقوبات وسرور تنزل بهم إذا خالفوا أمر الله وعصوه ولقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة ولم يروا في الكسوف بأسا ولم يرفعوا به رأسا لا يرجعون إلى ربهم بهذا الإنذار ولا يقفون بين يديه بالذل والانكسار قالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار المعاندين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرصود ما أدري عن هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا بالكسوف ولم يباروا به ما أدري عنهم أهم في شك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا إلى سنته فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما إذن فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يخوف الله بهما عباده، هل قال ذلك على الله من تلقاء نفسه؟ هل قال ذلك جاهلا بما يقول؟ كلا، والله ما تقول ذلك على الله ولا قاله جاهلا بمعناه. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد جميع كل من يسمعنا من خلقه أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأنه ما كذب ولا كذب، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وبحكمته، وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله وأصدقهم قولا وأصدقهم بيانا وأهداهم سنة وطريقة، فصلوات الله وسلامه عليه. يا سبحان الله، كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الكتب إن الله يخوف به عباده، ثم يقول هذا الرجل كيف يكون التخويف بالكتب وهو أمر يعرف بالحساب؟ إن هذا التساؤل لا يرد أبدا على وجه اعتراضي في أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن أن يسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا، ويعلم علما يقينا أن ما صح عنه لا يمكن أن يخالف الواقع، وإنما يظن المخالفة من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. ونحن نقول لمن تساءل عن ذلك، نقول له إن كون الكسوف أمرا يعرف بالحساب لا ينافي أبدا أن يكون حدوثه من أجل التخويف، فلله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان: حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها، وهذه معروفة عند علماء الفلك وأهل الكتاب، ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجهل بها لا يضر، وحكمة شرعية وهي تخويف العباد، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من رسله. فهل لاستطاعة أحد أن يعلم بما لا قدر الله كسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله تعالى بأنه قدره لكذا وكذا، وهذا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يخوف الله به عباده؟ وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي، إذ لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما دوريا كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة أو سنتين مثلا. ونحن نشاهد أن الكسوفات تتفاوت ويتفاوت ما بينها، فتارة يكون الكسوف في السنة مرة، وتارة يكون في السنة مرتين، وتارة يكون في السنتين مرة أو أكثر من ذلك أو أقل، وتارة يكون على أرض، وتارة يكون على أرض أخرى، وتارة يكون جزئيا، وتارة يكون كليا، وتارة تطول مدته، وتارة تقصر. ولو كان أمرا طبيعيا لم يكن مختلفا هذا الاختلاف، كما لا تختلف الشمس في منازلها في البروج، ولا يختلف القمر في منازله عند الإزال والإزار. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير، فلقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة فقط، ففزع لذلك فزعا عظيما وقام الى المسجد وبعث منادي ينادي الصلاه جامعه فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاه غريبه لا نظير لها في الصلوات المعتاده كما ان الكسوف لا نظير له في جريان الشمس والقمر المعتاد وهي آية شرعية لآية كونية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان يجهر بهما صلاها بدون أذان ولا إقامة فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا جدا قدره بعض أهل العلم بأن يسبح 100 مرة ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ قراءة طويلة دون الأولى ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقام قياما طويلا نحو ركوعه ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده ثم سجد سجودا طويلا نحو سجوده الاول ثم قام للركعه الثانيه فصلاها كما صلى الركعه الاولى الا انها دونها في القراءه والركوع والسجود والقيام والقعود ثم تشهد وسلم ثم خطب خطبة عظيمة بليغة فحمد الله وأثنى عليه وأخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتموهما يعني خاسفين فافتروا إلى الصلاة وفي رواية فافتروا إلى المساجد وفي أخرى فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما من شيء توعدونه إلا أريده في مقامي هذا أو قال فلا في هذه ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر وقال في هذه الخطبة ولقد جيء بالنار يحسن بعضها بعضا وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من نفسها حتى رأيت فيها عمر بن لحي يجر قصه في النار يعني أمها ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدم حتى كنت في مقام هذا ولقد مددت يدي أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل أيها المسلمون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فزع وأمر بالفزع وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة وهكذا خطب أمته تلك الخطبة العظيمة البالغة فمتى رأيتم كسوف الشمس في أي ساعة من ساعات النهار في أول النهار أو أوسطه أو آخره ولو قبيل الغروب فافزعوا إلى ما أمرتم بالفزع إليه من الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والصلاة ونادوا لها الصلاة جامعة بدون تكبير وكرروه بقدر ما ينتبه الناس ويسمعون وصلوا كما صلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان تجهرون بهما ثم ذكروا الناس وانصحوهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فاسجعوا إلى ذلك أيضا. فإذا انقضت الصلاة والكسوف باقي فاستهلوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، وجعلنا ممن يستعظون بآياته ويسعون إلى مرضاته، إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن في الزيادة لمن كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فلقد استمعنا جميعا إلى كيفية صلاة الركوع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنني في هذه الخطبة أبين فيها مسائل. المسألة الأولى أن بعض الناس أسلم لها كالأذان المعتاد، أي أنه كبر كما يكبر لأذان الصلوات الخمس، وقد أجمع علماء المسلمين أنه ليس لها أذان، وأنه إنما ينادى لها الصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعلى هذا فإن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. المسألة الثانية أن صلاة الكسوف كما سمعتم يكبر الإنسان ويستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يركع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم بعد ذلك يركع مرة ثانية ثم يرفع ولا يقرأ ثم يسجد، فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقد بلغني أن بعض الناس قرأ كبر أولا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد ولم يرفع، ثم قام من هذه السجدة الواحدة فقرأ ثم رفع، وهو بهذه الصورة أخطأ، فإن هذا ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. والإنسان يجب عليه إذا كان إماما أن يتعلم ما يلزمه من الصلاة في كيفيتها وعددها حتى يكون إماما مسبوعا، وإذا أسكل عليه مثل هذه الحال فإنه يمكنه أن يصليها كالصلوات المعتادة، أي ركعتان في ركوع واحد وسجودين، لأنه قد قال بذلك بعض أهل العلم، وهو وإن كان قولا ضعيفا جدا لأنه خلاف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال به من قال من أهل العلم. أما الصفة التي ذكرت أنه صلاها فإنه لم يقل بها أحد ولكن بكونه جاهلا فإني أرجو من الله عز وجل أن يعفو عنه ويتسامح عنه. أما المسألة الثالثة فإن صلاة الكسوف صلاة يطول فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين يطول فيها إطالة عظيمة بالغة وليست كغيرها من الصلوات، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم يرشى عليه من طول القيام. أما فعل بعض الناس لها حيث يسجدها ويقرأ قراءة خفيفة فإن هذا خلاف السنة وإن كان ذلك مبدئا، لكن الأفضل أن يطول كما طول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن الإنسان إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول فإنه لا يعد مدركا لهذه الرفعة، لأنه لا بد أن يدرك الرفعة بركوعيها جميعا، فإن أدرك الركوع الثاني فقط فإنه لم يدرك الرفعة فيلزمه أن يأتي بما فاته بعد سلام الإمام على حسب ما صلاها الإمام. أما المسألة الخامسة فإذا انقضت الصلاة والكسوف باق لم يدل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لكن أهل العلم يقولون إن الصلاة لا تعاد مرة ثانية، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، ولكن من الممكن أن يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر حتى تنجلي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإنها لا تعاد مرة أخرى، ولكن يمكن أن تصلى الصلاة إذا كان الكسوف لم ينجلي، يمكن أن تصلى على صفة أخرى بحيث يرفع في كل رفعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات كما جاء ذلك من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها على الوجه الذي سمعته، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ، وهكذا إلى خمس ركوعات حسب ما يكون وقت الكسوف طويلا أم قصيرا. أما إذا انجلى الكسوف قبل تمام الصلاة فإن أهل العلم يقولون إنه يتم الصلاة خفيفة، وإذا انجلى الكسوف قبل أن نعلم به فإن الصلاة لا تقضى بعد فواتها. هذه من الأمور الهامة التي ينبغي تعلمها ولا سيما لأئمة المساجد حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. واعلموا أنه لا بأس بحضور النساء لصلاة الكسوف، لأن ذلك وقع من نساء الصحابة رضي الله عنهم حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم والأفضل أن يجتمع الناس في مساجد الجوامع، لأن ذلك أجمع للسنة وأقرب إلى الرحمة، فإنه كلما كثر الجمع كان ذلك أحب إلى الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولهذا قال أهل العلم الأفضل أن توحد صلاة الكسوف في الجوامع، ولكن لا بأس أن يصليها أهل كل حارة في مسجدهم، لأن ذلك ليس كالجمعة التي يجب أن تكون في الجوامع. أيها المسلمون، إذا وقع الكسوف فإنه ينبغي منا أن نكون خائفين وأن نكون مشفقين، لأن الله تعالى يخوفنا بذلك، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخافون الله تعالى سرا وعلنا، وأن يرزقنا خشيته وتقواه، وأن يجعلنا ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمورنا وكفانتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكبير يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته واجعلوا لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل بأوامره ويجتنب نواهيه.
الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل قسم عباده إلى قسمين فمنهم مؤمن ومنهم كافر. وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز القاهر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أبقى مأمور وأهدى آمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والبصائر وعلى التابعين لهم بإحسان ما آمن بالحق موقن وشك فيه حائل وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بما سخر لكم من مخلوقاته. فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر لقيام مصالحكم الدينية والدنيوية والفردية والجماعية. فكم من مصلحة في تنقل الشمس في بروجها وتعاقب الفصول وكم من مصلحة في ترددها في شروقها وغروبها في بدوئها والأفول وكم من مصلحة في تنقل القمر في منازله ومعرفة السنين والحساب في إبداره وإهداره. لقد جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته الدالة على كمال علمه وعزته وتمام قدرته وحكمته تسيران بأمر الله تعالى سيرهما المعتاد. الشمس ضياء وسراج وحاد والقمر نور مضيء لظلمة الليل للعباد. فإذا أراد الله تخويف عباده كشفهما بأمره وانطمس نورهما كله أو بعضه بما قدره من أسباب الخلق لذلك. يقدر الله تعالى ذلك تخويفا للعباد ليتوبوا إليه ويستغفروه ويعبدوه ويعظموه. عباد الله، إن الكسوف في الشمس أو القمر تخويف من الله لعباده يخوفهم من عقوبات قد تنزل بهم انعقدت أسبابها. ومن شرور مهلكة انفتحت أبوابها إن الكسوف نفسه ليس عقوبة ولكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوف الله به عباده فهو تخويف من عقوبات وسرور تنزل بهم إذا خالفوا أمر الله وعصوا. ولقد ظل قوم غفلوا عن هذه الحكمة ولم يروا في الكسوف بأسا ولم يرفعوا به رأسا لا يرجعون إلى ربهم بهذا الإنذار ولا يقفون بين يديه بالذل والانكسار. قالوا هذا الكسوف أمر طبيعي يعلم بالحساب فوالله ما مثل هؤلاء إلا مثل من قال الله عنهم من الكفار المعاندين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرفوض. ما أدري عن هؤلاء الذين لم يرفعوا رأسا بالكسوف ولم يبالوا به ما أدري عنهم أهم في شك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجعوا إلى سنته فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. إذن فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يخوف الله بهما عباده هل قال ذلك على الله من تلقاء نفسه هل قال ذلك جاهلا بما يقول؟ كلا والله ما تقول ذلك على الله ولا قاله جاهلا بمعناه. ونحن نشهد الله عز وجل ونشهد جميع كل من يسمعنا من خلقه ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وأنه ما كذب ولا كذب وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى وبحكمته وأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لعباد الله وأصدقهم قولا وأصدقهم بيانا وأهداهم سنة وطريقة فصلوات الله وسلامه عليه. يا سبحان الله كيف يليق بمن يؤمن بالله ورسوله وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الكسوف إن الله يخوف به عباده ثم يقول هذا الرجل كيف يكون التخويف بالكسوف وهو أمر يعرف بالحساب؟ إن هذا التساؤل لا يرد أبدا على وجه اعتراضي في أمر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن على المؤمن أن يسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كاملا ويعلم علما يقينا أن ما صح عنه لا يمكن أن يخالف الواقع وإنما يظن المخالفة من قل نصيبه من العلم والإيمان أو ضعف فهمه فلم يقدر على التوفيق بين نصوص الشريعة والواقع. ونحن نقول لمن تساءل عن ذلك نقول له إن كون الكسوف أمرا يعرف بالحساب لا ينافي أبدا أن يكون حدوثه من أجل التخويف فلله تعالى في تقدير الكسوف حكمتان حكمة قدرية يحصل الكسوف بوجودها وهذه معروفة عند علماء الفلك وأهل الكتاب ولم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجهل بها لا يضر وحكمة شرعية وهي تخويف العباد وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليها من رسله. فهل لاستطاعة أحد أن يعلم بما لا قدر الله الكسوف إلا أن يكون عنده وحي من الله تعالى بأنه قدره لكذا وكذا، وهذا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يخوف الله به نفسه عباده. وهذا يبطل ظن من ظن من الجهال أن الكسوف أمر طبيعي، إذ لو كان أمرا طبيعيا لكان منتظما دوريا كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة أو سنتين مثلا. ونحن نشاهد أن الكسوفات تتفاوت ويتفاوت ما بينها، فتارة يكون الكسوف في السنة مرة، وتارة يكون في السنة مرتين، وتارة يكون في السنتين مرة أو أكثر من ذلك أو أقل، وتارة يكون على أرض، وتارة يكون على أرض أخرى، وتارة يكون جزئيا، وتارة يكون كليا، وتارة تطول مدته، وتارة تقصر. ولو كان أمرا طبيعيا لم يكن مختلفا هذا الاختلاف، كما لا تختلف الشمس في منازلها في البروج، ولا يختلف القمر في منازله عند الإقبال والإدبار. أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الكسوف حدث خطير وتنبيه من الله لعباده وتحذير. فلقد كشفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة فقط، ففزع لذلك فزعا عظيما، وقام إلى المسجد وبعث منادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات المعتادة، كما أن الكسوف لا نظير له في جريان الشمس والقمر المعتاد، فهي آية شرعية لآية كونية. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقراءتان يجهر بهما، صلاها بدون أذان ولا إقامة، فكبر وقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، قدره بعض أهل العلم بأن يسبح 100 مرة، ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا نحو ركوعه، ثم جلس بين السجدتين جلوسا طويلا نحو سجوده، ثم سجد سجودا طويلا نحو سجوده الأول، ثم قام للركعة الثانية فصلاها كما صلى الركعة الأولى، إلا أنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ثم تجهد وسلم، ثم خطب خطبة عظيمة بليغة، فحمد الله وأثنى عليه، وأخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتموهما يعني خاسفين فافتروا إلى الصلاة، وفي رواية فافتروا إلى المساجد، وفي أخرى فافتروا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما من شيء توعدونه إلا أريده في مقامي هذا، أو قال فلا في هذه. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وقال في هذه الخطبة: ولقد جيء بالنار يحكم بعضها بعضا وذلك حين رأيتموني فأخرت مخافة أن يصيبني من نفسها حتى رأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصه بالنار يعني عنها ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي هذا ولقد مددت يدي أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدالني ألا أفعل. أيها المسلمون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فزع وأمر بالفزع وهكذا عرض عليه في مقامه ما عرض من أمور الآخرة وهكذا حفظ أمته تلك الخطبة العظيمة البالغة. فمتى رأيتم كسوف الشمس في أي ساعة من ساعات النهار في أول النهار أو أوسطه أو آخره ولو قبيل الغروب فافزعوا إلى ما أمرتم بالفزع إليه من الدعاء والذكر والتكبير والاستغفار والصدقة والصلاة ونادوا لها الصلاة جامعة بدون تكبير وكرروه بقدر ما ينتبه الناس ويسمعون وصلوا كما صلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان تجهرون بهما ثم ذكروا الناس وانصحوهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى رأيتم كسوف القمر في أي وقت فاسعوا إلى ذلك أيضا فإذا انقضت الصلاة والكسوف باقي فاستغنوا بالدعاء والاستغفار والقراءة حتى ينجلي. وفقنا الله وإياكم للعمل بما يرضيه وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه وجعلنا ممن يستعظون بآياته ويسعون إلى مرضاته إنه جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما امر واذكره وقد تاذن في الزيادة لمن كفر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المتبع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس فلقد استمعنا جميعا إلى كيفية صلاة الخشوع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنني في هذه الخطبة أبين فيها مسائل. المسألة الأولى أن بعض الناس أذن لها كالأذان المعتاد أي أنه كبر كما يكبر لأذان الصلوات الخمس وقد أجمع علماء المسلمين أنه ليس لها أذان وأنه إنما ينادى لها الصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعلى هذا فإن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة. المسألة الثانية أن صلاة الكسوف كما سمعتم يكبر الإنسان ويستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم بعد ذلك يركع مرة ثانية ثم يرفع ولا يقرأ ثم يسجد، فتكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. وقد بلغني أن بعض الناس قرأ كبر أولا ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد ولم يركع، ثم قام من هذه السجدة الواحدة فقرأ ثم ركع، وهو بهذه السورة أخطأ، فإن هذا ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم. والإنسان يجب عليه إذا كان إماما أن يتعلم ما يلزمه من الصلاة في كيفيتها وعددها حتى يكون إماما مسبوعا، وإذا أسكل عليه مثل هذه الحال فإنه يمكنه أن يصليها كالصلوات المعتادة، أي ركعتان في ركوع واحد وسجودين، لأنه قد قال بذلك بعض أهل العلم، وهو وإن كان قولا ضعيفا جدا لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال به من قال من أهل العلم. أما الصفة التي ذكرت أنه صلاها فإنه لم يقل بها أحد، ولكن بكونه جاهلا فإني أرجو من الله عز وجل أن يعفو عنه ويتسامح عنه. أما المسألة الثالثة فإن صلاة الكسوف صلاة يطول فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، يطول فيها إطالة عظيمة بالغة وليست كغيرها من الصلوات، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم يغشى عليه من طول القيام، أما فعل بعض الناس لها حيث يسجدها ويقرأ قراءة خفيفة فإن هذا خلاف السنة، وإن كان ذلك مبدئا، لكن الأفضل أن يطول كما طول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أن الإنسان إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول فإنه لا يعد مدركا لهذه الرفعة، لأنه لا بد أن يدرك الركعة بركوعيها جميعا، فإن أدرك الركوع الثاني فقط فإنه لم يدرك الركعة، فيلزمه أن يأتي بما فاته بعد سلام الإمام على حسب ما صلاها الإمام. أما المسألة الخامسة فإذا انقضت الصلاة والكسوف باق لم يدل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، لكن أهل العلم يقولون إن الصلاة لا تعاد مرة ثانية، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، ولكن من الممكن أن يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر حتى تنجلي كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فإنها لا تعاد مرة أخرى، ولكن يمكن أن تصلى الصلاة إذا كان الكسوف لم ينجلي، يمكن أن تصلى على صفة أخرى بحيث يرفع في كل رفعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات كما جاء ذلك من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه يكبر فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعدها على الوجه الذي سمعتم، ثم يرفع ثم يرفع فيقرأ ثم يرفع ثم يرفع ويقرأ، وهكذا إلى خمس ركوعات حسب ما يكون وقت الكسوف طويلا أم قصيرا. أما إذا انجلى الكسوف قبل تمام الصلاة فإن أهل العلم يقولون إنه يتم الصلاة خفيفة، وإذا انجلى الكسوف قبل أن نعلم به فإن الصلاة لا تقضى بعد ثوابها. هذه من الأمور الهامة التي ينبغي تعلمها ولا سيما لأئمة المساجد حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. واعلموا أنه لا بأس بحضور النساء لصلاة الكسوف، لأن ذلك وقع من نساء الصحابة رضي الله عنهم حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: والأفضل أن يجتمع الناس في المساجد الجوامع، لأن ذلك أجمع للسنة وأقرب إلى الرحمة، فإنه كلما كثر الجمع كان ذلك أحب إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولهذا قال أهل العلم: الأفضل أن توحد صلاة الكسوف في الجوامع، ولكن لا بأس أن يصليها أهل كل حارة في مسجدهم، لأن ذلك ليس كالجمعة التي يجب أن تكون في الجوامع. أيها المسلمون، إذا وقع الكسوف فإنه ينبغي منا أن نكون خائفين وأن نكون مشفقين، لأن الله تعالى يخوفنا بذلك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخافون الله تعالى سرا وعلنا، وأن يرزقنا خشيته وتقواه، وأن يجعلنا ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمورنا وشيطانتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته، واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم اجعل حجه لنا ولا تجعل حجه علينا. اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام وينتقل بأوامره ويجتنب نواهيه.